أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الذي يعنى بالصحة النفسية للمرأة اليمنية والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي ومن الإخراج سهيل محمد. في حلقتنا لهذا اليوم سنناقش موضوع تعاطي القات للمرأة، كيف يؤثر تعاطي القات على المرأة اليمنية نفسيا واجتماعيا وأسريا في مجتمع تتغير فيه الأدوار ويزداد الضغط وتتحول العادة إلى إدمان. ما الذي يدفع بعض النساء لتناول القات؟ هل هو تسلية؟ هروب؟ أم بحث عن مساحة من التنفيس؟ وما هو الثمن الذي تدفعه المرأة في صحتها، نفسيتها، وعلاقاتها بأسرتها؟ للحديث عن هذا الموضوع الشائك نستضيف الدكتورة افتخار الشاميري، أستاذ مشارك كلية التربية تعز. للحديث عن هذا الموضوع فأهلا وسهلا بك دكتورة.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المستمعين جميعا، حياكم الله.
الله يحييك دكتورة، احنا سعداء بتواجدك معنا عبر أثير إذاعة رمز. الله يسلمك دكتورة. قبل الحديث عن موضوعنا لهذا اليوم دعينا نذهب لنستمع لبعض الاستطلاعات التي أجراها الزميل عقيل شمسان، ثم لنعاود لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول المرأة والقات، وجع في الظل واغتراب داخلي خلف عادة اجتماعية. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
كلنا عارفين يعني بالفترات الأخيرة تزايدت عدد النساء التي تتعاطى القات بشكل ملحوظ، والسبب إنه هناك ما فيش بدائل. يعني الآن لما نقول سأل إيش البدائل اللي إذا ما عمل اللي لازم تعمل المرأة عشان تتخلص من هذه، ما فيش بدائل. نحن في بلاد ما عندناش إيش رفاهية الاختيار، فسواء للذكور أو للنساء، والنساء أكثر. النساء ممنوع خرجتي غلط، إن تمشي أماكن فيها اشتباه، إن فهي يعني مقيدة جدا. فجلوسها بالبيت يعني تقريبا تقضي أغلب أيام عمره يعني داخل البيت، وعندما يكون أيام البيت ما فيش أي بدائل، الإنترنت مش قوي، ما فيش برامج، ما فيش، فأكيد أغلب النساء وكذلك الرجال يلقون للقات كهروب من الواقع.
يعني البدائل، بدل المرأة ما تروح تتعاطي القات وتنعزل عن المجتمع، هناك بدائل. يعني في بدائل أخرى كمثلا الخياطة، الحباكة، مثلا قراءة الكتب، لأن القات تؤثر نفسيا على صحة المرأة، يؤثر على نفسية المرأة. فهناك بدائل يعني كثيرة، يعني مثل ممكن الرسم، ممكن الطباخة، ممكن فعن القات يخلي المرأة تنشغل حتى عن أطفالها، تنشغل عن بيتها، تنشغل عن مسؤولياتها. فالقات يعني له سلبيات كثيرة في حياة المرأة.
بالنسبة لتأثير القات على الحالة النفسية للمرأة، أكيد بيكون لها تأثير نفسي على حالتها، وخاصة إذا هي حامل في حالة الحمل، فيكون له تأثير سلبي على المرأة وعلى الطفل نفسه، هذا سلبيا واجتماعيا أيضا واقتصاديا على حالة الوضع اللي نعيشه الآن حاليا. وخصوصا القات يعني آفة تعتبر يمنية يعني سلبية، ما تؤثر على المجتمع وتؤثر على أفراد المجتمع بشكل عام. بالنسبة لانعزال المرأة بسبب تعاطي القات، بيكون أكيد له تأثير بانعزال المرأة سواء على الأسرة أو على القيام بواجبتها، التخلي عن القيام بواجبتها في البيت من حيث الزوج، من حيث الأبناء، وبرضه يؤثر عليها نفسيا في حالة الظروف اللي نعيشها حاليا بسبب الغلاء المعيشة. فالقات آفة يعني يجب اقتلاعها من أساسه، ولو بالمعالجات الضرورية المتاحة.
تعاطي النسوان القات تكتم عادة سيئة جدا. النساء الكبار داخل البيوت تعاطي القات يمكن شيء بسيط جدا ليشدهن يقومن في مهنة البيت، لكن البنات تعاطي القات هذه عادة تشوهها كمان البنت. هم يروحوا يجتمعين يعني صعباتهم، زي ما العيال يروحوا الطبيب يجتمعين هم وصعباتهم في بيت معين، وكل واحد به وشيش حقه. والبنت اللي متعود مولعية قات من بيت أهلها أبوها وأمها تتزوج تكون مولعية بنوع قات معين يعني بغض النظر متيسرة أو غير متيسرة طالما كبرى على زوجها.
يا أخي هناك بدائل كثيرة مثل القراءة، مثل المشاركة في الندوات، تعليم الأطفال، تحفظ القرآن، التنزه، الرياضة، يعني في أشياء كثير كثير، الخياطة، يعني في البدائل كثير، وهذا ما يجعل النساء تشعر بالراحة النفسية، بالطمأنينة، كأن أنجزت شيء، عملت شيء ينفع المجتمع وينفعه.
طبعا أصبح كثير من النساء الآن يمارسين التخازين وتجمعات بعيدا عن الأسرة وبعيدا عن تربية أطفالهن وأبنائهن، وأصبح ظاهرة القات منتشرة عند النساء نتيجة قلة الوعي، رغم أنه القات أصبح من الشجرة السامة وظاهرة مضرة في الإنسان خاصة في النساء أثناء الحمل، أثناء الاجتماعات، أثناء الاجتماعات الأسرية في البيت، تجعل المرأة بعيدا عن أطفالها، تجعلها بعيدا عن أسرها، عن أسرتها. إضافة إلى أن القات أصبح ظاهرة منتشرة في مجتمع النساء خاصة في الأعوام الأخيرة، مما جعل النساء أكثر عزل في مناطق، أكثر عزل وحدانية في اجتماعات خاصة في النساء المخزنات.
عدنا لكم مستمعين الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات لنناقش موضوعنا لهذا اليوم حول المرأة والقات مع الدكتورة افتخار الشاميري أستاذ مشارك كلية التربية تعز. دكتورة، دعينا نبدأ من البداية، لماذا تلجأ المرأة اليمنية لتعاطي القات؟ ما الدوافع النفسية والاجتماعية التي قد تدفع المرأة اليمنية لتعاطي القات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المرأة اليمنية عندما تلجأ لتعاطي القات هذا يعود لأسباب اجتماعية ونفسية مختلفة. فالمرأة اليمنية عادة لا تحصل على حقوقها التي أعطاها لها الدين الإسلامي وفرضها، فالمرأة تكون مهمشة في معظم الأوقات، سواء كانت فتاة لا تزال في منزل الأب أو في منزل أسرتها في قبل الزواج، وقد تتعرض لنفس المشكلات من عدم حصولها على حقوقها المختلفة في منزل الزوجية أو عندما يصبح لها أسرة. وبالتالي هنا المرأة عندما تعامل بطريقة أقل من الذكر، ويفضلون عادة الذكر ويعطون له جميع الحقوق، بينما تظل الفتاة مهمشة لا تحصل على حقوقها المختلفة، سواء من حيث الناحية العطف، الحنان، الحب، الرعاية الصحيحة، التوجيه الصحيح والسليم من قبل الوالدين، وعدم حصولها على فرصة مناسبة للتعليم والتثقيف. هنا المرأة تكون شخصيتها غير قوية وتكون فاقدة لحقوقها، وبالتالي تبحث عن بطرق مختلفة، لذلك قد تلجأ إلى تعاطي القات، خاصة إذا أصبحت في بيت الزوج مهمشة أو أن لديها مشكلات أسرية كبيرة. إذا كانت مثلا في بيت الزوج مثلا مع أهل الزوج الأم والخوات وهكذا، ولم تحظى بحصولها على منزل مستقل، أو كانت في منزل مستقل ولكن الزوج لا يعطيها حقوقها ولا يعطيها المساحة الكافية، أو أن المرأة قد تحمل أعباء ثقيلة جدا، مثلا اغتراب الرجل وترتها تعاني بمفردها في تحمل المسؤولية ووجود الأطفال بجانبها وهي تصبح مسؤولة عنهم. هنا المرأة إذا كانت غير واعية وغير مثقفة كما أسلفنا سابقا لم تحصل على نصيبها من التعليم والتثقيف، ولا نقول قد تكون بعض الفتيات أو بعض النساء حصلنا حتى على الشهادة الجامعية ولكن ليس لديهم أسلوب التثقيف والتوعية والمعاملة الصحيحة بشكل صحيح ولم يحصلوا على الجانب النفسي بطريقة صحيحة. هنا المرأة تبحث عن طرق وأساليب مختلفة لتضييع وقتها أو الهروب أو لمحاولة إظهار شخصيتها ولو بطريقة كاذبة وغير صحيحة، فتلقى لتعاطي القات من هذا بهذا الطريقة وبهذا الأسلوب.
دكتورة، يعني نقدر نقول أن المرأة بتحاول تهرب، هذا هو شكل من أشكال الهروب من الضغوط النفسية في اليومية، يعني من الحياة، من المجتمع، من الأسرة، بتحاول تهرب.
نعم، كما قلت سابقا أن المرأة تحاول أن تجد لها أساليب للتخلص من الضغوط المجتمعية المختلفة، فتحاول الهروب عن طريق تعاطي القات، وظنا منها عندما تتعاطى القات أنها سوف تحصل على راحة ولو لفترة بسيطة وخروجها من المشكلات التي تعاني منها، بينما هو يعني يكون العكس صحيح، تدخل في مشاكل نفسية كبيرة جدا إذا حاولت أنها تهرب منها بطريقة غير صحيحة. فالقات لا يعتبر أسلوب صحيح لكي تهرب به وتحاول أن تتخلص من المشكلات والضغوط التي تعاني منها.
دكتورة، هل يمكن اعتبار القات وسيلة للتخدير النفسي الجماعي في مجتمع يعاني من أزمات متراكمة؟
نعم، كما تحدثت سابقا أن المرأة عندما تقوم بتناول القات أو تعاطي القات هنا تحاول الهروب وتخدر نفسها، تبتعد عن المشكلات بدلا منها عندما تتعاطى القات أو تتناوله في المجالس، هنا أنها تبتعد عن المشكلات يعني ولو كانت لفترة بسيطة. فبالتالي هنا هو نوع من أنواع التخدير للمشاعر ونوع من أنواع التخدير للمشكلات التي تعاني منها وهروب منها لزاوية تعاطي القات.
دكتورة، هل هناك ارتباط بين تعاطي القات والشعور بالفراغ العاطفي أو العزلة العاطفية والاجتماعية للمرأة؟
نعم، تعاطي القات وكما تحدثت سابقا المرأة عندما تعاني من فراغ عاطفي ومشكلات مختلفة تحاول أن تلقى لتعاطي القات. فالمرأة كما قلت سابقا أو تحدثت، المرأة التي لم تحصل على مساحة واسعة في منزل الأب أو في منزل الأسرة، ليس لا تحصل على الاحترام، التقدير، الحب، العطف، فيصبح لديها فراغ عاطفي كبير جدا، وتشعر هنا عندما تكون بعيدة عن الزوج وعن الأفراد التي من المفروض أن يكون بينها وبينهم مودة وحب وتعاطف وتآلف، يحصل بينها وبينهم فجوة عاطفية، وهنا يصبح لديها فراغ عاطفي كبير، وتصبح تشعر بأنها غير واثقة بذاتها، أنها في حالة من الانعزال عن الآخرين، أن الآخرين لا يفهمون معاناتها ولا يستطيعون أن يمدوا لها يد العون والمساعدة في التخلص من المشكلات التي تعاني منها والأزمات التي دخلت بها، بل
حول العزلة الاجتماعية مع المرأة.
نعم، كما قلت سابقا أن المرأة عندما تعاني من مشكلات عاطفية مختلفة سواء في الأسرة قبل زواجها وجودها بين أفراد عائلتها في بيت الأب، وعدم حصولها على العطف والحنان من قبل الأم ومن قبل أفراد الأسرة، وكذلك عندما تصبح يعني زوجة ولا تحظى بالاحترام والتقدير ولم تجد الفرصة يعني تفريغ المشاعر المختلفة، هنا تشعر بعزلة عاطفية بأن ليس بينها وبين من يحيطون بها علاقة عاطفية، هنا تشعر أنها منعزلة عن الآخرين. الآخرين، بل إن الآخرين لا يكترثون لما تعاني منه ولا يشعرون بها ولا يحسون بها، وبالتالي هنا تلجأ لأي أسلوب أو أي طريقة، مثل ما يلجأ بعض النساء لوسائل التواصل الاجتماعية والإدمان عليها، تلجأ بعض النساء إلى تعاطي القات والإدمان عليه، وخاصة إذا توفرت لها المادة.
يعني الجو والبيئة الزوجية والعائلية هي اللي بتدفع المرأة لتعاطي القات، يعني من تهميش، من عدم قيمة لها، من عدم تقدير لها، فهذا بيدفع المرأة لتعاطي القات.
طبعا المرأة، وقد يكون يعني المرأة عندما تشعر يعني بضغوط نفسية كثيرة، أو عندما تحصل على يعني إهمال، مثلا يعطوها كمية كبيرة مثلا في بيت الأب أو في الأسرة، يكون لديها مبالغ مالية كبيرة، ويظنون أنهم بهذه الطريقة فقط خلاص البنت أو المرأة حصلت على مبالغ مالية، ممكن أن تكون قد يعني هذا كل ما يقدموه لها، وبالتالي يهملوا جانب التربية والتعليم وإرشادها إلى الأسلوب الصحيح للتعامل. فبالتالي مثل ما تضيع المرأة في حصولها على المال بمثلا الانحراف العاطفي أو الانحراف الأخلاقي، ممكن أن تذهب إلى تعاطي القات وتصبح يعني مدمنة عليه، وتشعر أن هذا نوع من التفاخر والتباهي، أن لديها مال ولديها كذا. وطبعا حتى إذا كانت يعني لديها مال وأعطيت لها يعني هذه الأموال، هي تعاني في الأصل من فراغ عاطفي، من مشكلة عاطفية، من مشكلة اجتماعية، يعني يوجد لديها عزلة اجتماعية وفراغ عاطفي، لا يوجد تواصل بينها وبين من يحيطون بها، فبالتالي تلجأ إلى هذا الأسلوب وإلى هذه الطريقة.
يعني الأسرة بتدفعها لتعاطي القات لأنها بتغدغ عليها بالجانب المالي وتنسى الجانب العاطفي والمشاعر والأحاسيس، بتحاول تهرب. دكتورة، القات لا يصنف قانونيا، القات لا يصنف قانونيا كمخدر، لكنه في الواقع يخلق ارتباط نفسي قوي. ما الذي يحدث للمرأة نفسيا عندما تدمن تعاطي القات؟
طبعا القات هم يعني قانونيا لا يعاقب عليه ولا يعتبر أنه يعني مثل المخدرات أو مثل أيوة مخدر، ولكن في الحقيقة هو يشكل مشكلة أو يجعل لدى المرأة ولدى من يتعاطى القات مشاكل نفسية كبيرة جدا. فعندما يتعاطى مثلا الشخص أو تتعاطى المرأة القات، هي ترغب بأن يكون لديها هدوء، لا أحد يتحدث معها، لا أحد يعني يناقشها مثلا في مشكلة معينة، تبدأ تتخيل أنها قد حلت كل مشاكلها المختلفة عن طريق التخير، عن طريق أحلام اليقظة، أنها قد بنت لها قصور، وقد حلت مشاكل أبنائها، وقد حلت مشاكل الأسرة. وبالتالي هنا المرأة تدخل في نوع من التوتر النفسي بعد تعاطي القات، توتر نفسي وأيضا قلق وعدم قدرة على التفاعل أو التجاوب مع من حولها. إذن القات يؤثر على نفسية المرأة بشكل كبير جدا، وخاصة أن المرأة هي أكثر يعني حساسية، أكثر الناحية العاطفية لديها مرهفة جدا، وبالتالي هي المرأة تتعرض للمشكلات النفسية بسبب القات أكثر من الرجل. يعني الرجل ممكن أن يتعاطى القات وتحصل لديه قلق توتر، ثم يحاول أن يواصل حياته، ولكن المرأة نتيجة لأن تركيبها النفسي مختلف عن الرجل، هنا يكون أثر القات عليها أكبر وقعة ووطأة من الرجل، فتصبح لديها مشكلات قوية جدا، وممكن أن تؤثر هذه على كل من حولها، سواء أبنائها، زوجها، علاقتها بأفراد الأسرة، بأفراد المجتمع، ويخلق لديها أيضا عوضا عن أنها تظن أنها عندما تتعاطى القات قد يعني تحاول أن تبتعد عن الفراغ العاطفي التي هي تعاني منه، بل هي تدخل في فراغ عاطفي أكبر وتدخل في عزلة اجتماعية أكبر، لأنها تحاول أن تتقوقع حول نفسها ونادرا ما تختلط بالآخرين.
هل يظهر نوع من الإدمان النفسي للقات المشابه لإدمان النيكوتين أو الكافيين؟
نعم، الإدمان القات تلاحظ أن مثلا الشخص الذي يتعاطى النيكوتين، لا نقول أنها بعيدة، المرأة عندما تتعاطى القات قد يعني معظم النساء التي يتعاطون القات يتعاطون أيضا بإضافة لذلك التبغ، يعني يدمنون بالإضافة القات يجعلهم يدمنون على الشيشة وعلى تناول
السجارة
أثناء جلسات القات. وبالتالي هنا المرأة عندما يحين وقت جلسة القات أو الوقت الذي تخزن فيه تبدأ تفكر به من وقت طويل من بداية النهار، وبعض النساء يصبحن غير قادرات على القيام بأي عمل من الأعمال إلا عندما يتناولون القات، كما يعمل الرجال مثلا في بداية النهار يقول أنا سأخذ مثلا فذحة من القات لكي يعينني على أداء واجباتي. المرأة تبدأ أولا تتعاطى القات بطريقة يعني بسيطة، وبعد ذلك تدمن عليه، تصبح غير قادرة عن التخلي عنه سواء في جلسة العصر عندما تتناوله أو أثناء قيامها في أعمالها المنزلية المختلفة.
يعني بيأثر عليها تطور تدريجي، يعني تبدأ بالفذاحة وبعدها تسبر يعني بالتخزين الكاملة.
التخزين الكاملة، وبعدين أثناء أيضا أثناء دوامها اليومي يعني أثناء ممارستها لأعمالها تبدأ تتناول القات يعني استعدادا للتخزين الكبيرة في العصر.
صح دكتورة. نعم. احنا مستمرين معك لمناقشة هذا الموضوع، المرأة والقات، وجع في الظل واغتراب داخلي، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال مناقشتنا لهذا الموضوع مع الدكتورة افتخار الشميري، أستاذ مشارك كلية التربية تعز. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعين الكرام لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول المرأة والقات، وجع في الظل واغتراب داخلي، مع الدكتورة افتخار الشميري، أستاذ مشارك كلية التربية بتعز. دكتورة، كيف يؤثر القات على توازن المرأة عاطفيا وقراراتها اليومية في الأسرة؟
نعم، القات يؤثر على المرأة في يعني على توازنها العاطفي، علاقتها مع يعني أفراد أسرتها سواء الأبناء أو من يحيطون بها. تصبح المرأة لديها نوع من التوتر والقلق، ولا تستطيع أن تتعامل مع أطفالها بطريقة صحيحة، بل ربما تهمل تربيتهم، ويصبح يعني ليس من أولويات المرأة أن تقوم بتربية الأبناء. صح. لكن المرأة عندما تتعاطى القات تصبح غير قادرة، غير متزنة، أنها تفكر كيف يدرسون، كيف يتعلمون، أين يذهبون، هل يخرجون إلى الشارع، هل يعني أحد ممكن يأذيهم. فبالتالي هنا توازنه العاطفي يكون لديها نوع من التبلد العاطفي، نوع من التوتر، نوع من القلق، قد تصل إلى مرحلة الاكتئاب. كذلك اتخاذها لقراراتها اليومية تكون غير صائبة، ليس لديها القدرة على اتخاذ القرار الصحيح لممارسة أعمالها اليومية أو للتعامل مع أفراد أسرتها ومع من يحيطون بها، وقد يؤثر عليها إذا كانت مرأة عاملة أثناء عملها وأثناء قيامها بالأعمال في مثلا في المدرسة إذا كانت معلمة أو طبيبة أو في أي مجال من مجالات الأعمال صح. إذا كانت متعاطية للقات قد يؤثر ذلك على اتخاذها للقرارات المناسبة في أثناء أداء واجباتها اليومية وتعاملها مع أفراد أسرتها ومن يحيطون بها.
دكتورة، القات لا يؤثر فقط على المرأة بل يعزلها عن محيطها، كيف يساهم تعاطي القات في خلق عزلة اجتماعية عند النساء؟
نعم، القات كما قلنا لا يؤثر على المرأة فقط، هو يؤثر عليها جسميا يعني من الناحية الصحية
صح.
ويؤثر عليها نفسيا أيضا ويؤثر عليها اجتماعيا. فمن الناحية الصحية كما قلنا سابقا أنه قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة، مثلا ارتفاع ضغط الدم، مشاكل مثلا صحية مختلفة نتيجة لأنها لا تنام لساعات كافية، يعني أرق، قلق، توتر، أيضا يخلق لها مشاكل نفسية، اكتئاب، تبلد عاطفي، قلق
صح.
من بشكل يعني المشاكل النفسية المختلفة جدا، وبالتالي هنا يوجد لديها عزلة اجتماعية لأن المرأة تصبح لا تفكر إلا بتعاطي القات، حتى وإن خرجت مثلا في جلسات مع زميلاتها أو خرجت مثلا في الأعراس أو في أي مناسبة هي لا تفكر إلا في مجلس القات، أين صح. الأشخاص الذين يتناولون القات، وعندما تجلس مع زميلاتها أيضا لا يتبادلون أحاديث مختلفة شيقة، ربما يكون فيها نوع من الغيبة والنميمة أو كل واحدة منهم صامتة ومنعزلة بمفردها وتتناول القات
والشيشة
يعني
صح.
بشكل عام. فبالتالي هنا يوجد للمرأة المتعاطية للقات انعزال عن المجتمع وعن أفراد أسرتها، عن أبنائها، عن تفهم مشاكلهم، إذا عزلة اجتماعية كبيرة جدا تحصل للمرأة التي تتعاطى القات.
دكتورة، في المقابل يا دكتورة تقول إحدى المستمعات اللي بتسمعنا الآن أن جلسات القات النسائية تبنى على تواصل حقيقي، ما مدى صوابية كلامها؟ أم أن هذه الجلسات النسائية تغطي على فراغ عاطفي واجتماعي أعمق؟
طبعا يعني مع احترامي للمستمعة التي تقول بأن جلسات القات يعني جلسات تقوم على يعني تواصل اجتماعي حقيقي، فأي تواصل اجتماعي حقيقي يتم ما بينهم، ما هي الأشياء التي يعني يتم تبادلها، وما هي المشكلات التي يحلونها، وما هي المواضيع التي يتناولونها، كيف يعني هذه الجلسات التواصل الاجتماعي الحقيقي يعني تتواصل مع من، تجلس مع من، ما مدى يعني مصداقية هذه الجلسات، يعني كيف تواصل اجتماعي حقيقي. أعتقد مع احترامي لمن تكلمت معك أو مع من تواصلت معك أنها تحاول أن تغطي على المشكلة الحقيقية، يعني لا تريد أن تظهر أن لديها فراغ عاطفي وأن لديها مشكلات وضغوط اجتماعية، فتحاول أن تقول بأن نحن نتناول ونتعاطى القات لكي نجلس مع بعض ونتحدث ونتحاور، بينما هو العكس صحيح، لو كان لديها يعني تواصل اجتماعي لكانت تواصلت معهم وقامت بزيارات يعني خفيفة وجلسوا مع بعض وتحدثوا ببعض الأمور الاجتماعية سواء خاصة في العمل أو خاصة مثلا بتبادل نقاش وأسري، لكن ما يحدث في جلسات القات هو عبارة عن إيش؟ عزلة اجتماعية، كل امرأة تمسك الشيشة أو القات أمامها مثلا البيبسي أو الكندا أو كذا وتنعزل بمفردها تخزن ولا تصبح غير قادرة حتى على الحديث مع الآخرين، وإن كانت يعني كما قلت في عرس أو في مناسبة معينة. فبالتالي أنا لا أتفق معها إطلاقا على أنه تواصل اجتماعي حقيقي، وإنما هو هروب وتخدير للمشاعر وهروب من الفراغ العاطفي التي تعاني منها ومن الأزمات والمشكلات الاجتماعية المختلفة، وأطلب منها أن تعيد التفكير بما قالته وتفكر مليا بالموضوع، يعني تدخله إلى حيز التفكير وتزنه تماما. إذا كان لديها القدرة على وزن الأمور بطريقة صحيحة ستجد كل ما نتحدث عنه هو الصواب وما قالته منافي للواقع.
دكتورة، اللي بعضهم يقول لك بدل ما تجلس في البيت بلا شغلة بلا عملة، في نجتمع مع البنات ويقع تخزينا مجتمع، يعني أكثرهم بيروا أنه أن القات عامل من عوامل اللمة والاجتماع يعني هذه أصبحت أني ظاهرة الآن. بتشوف البنات في الكافيات في مجالس التفرطة، أكثرهم بيحاولوا يقولون بيدافعوا على هذا الشيء، أن القات خلاص أصبح عامل من عوامل الجمعة بين البنات بين النساء، تقدر تتكلم بحرية، لأن بتقول أكثر النساء بيقولين تجلس في وقت العصرية هذا في البيت بدون يعني عمل بدون شيء يعني، فهذا بيخلو نوع من أنواع التواصل بين النساء يعني. إيش رأيك في هذا الكلام؟
طبعا ممكن إن تحص يعني يحصل اللمة والجمعة، يعني لا يحلو اللمة والجمعة إلا بالتناول وتعاطي القات واستخدام التب والشيشة. ممكن إن تحصل جلسات التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة،
صح.
يعني يجلسوا يتحدثون يناقشون أمور مختلفة. صحيح إنه في وقت العصر يكون ممكن إنه عنده وقت فراغ، ولكن من أين يأتي وقت الفراغ؟ لماذا لا تعمل المرأة لنفسها جدول أو الفتاة جدول بحيث أنها لا تترك لنفسها فراغ تعاني منه؟ إذا كانت زيارات، يعني عندما نذهب للزيارات في وقت العصر نحاول أن نجد لأنفسنا وقت فراغ لكي نقوم بالتواصل الاجتماعي مع أسرنا ومع الناس الذين نحبهم، أو نقوم مثلا بالذهاب لزيارة مريض، أو مثلا لزيارة صديقة للإطمئنان عليها، أو ممكن إنه يجلس، يعني لا أقول إنه الشخص لا يجلسون النساء أو لا يتبادلون الحديث،
بس لازم نستغل هذه الفترة، فترة العصرية، في حاجة تنفعنا غير تناول القات.
نعم، يكون يعني الجلسة التي نجلس فيها نجلس بها مع بعضنا البعض تكون مثمرة لها فائدة، يعني بدء عوضا عن تعاطي القات ممكن انهم يتناقشوا بمواضيع مختلفة، مثلا في ابحاث، في دراسات، في معلومات، كل شخص يقدم معلومة، ممكن انهم يجلسوا يتبادلوا مثلا احاديث، ادعية، اذكار، اي شيء مفيد يمكن ان يعود عليهم بالفائدة. وانا لا اتفق مع الفتيات، اذا كانت فتاة ممكن، اذا كانت فتاة لا تزال شابة وغير متزوجة ممكن انه تقول انه يوجد له فسحة من الوقت وانه يكون وقت فراغ كبير في العصر وكذا، رغم انه لا يوجد وقت فراغ كبير، اذا وخاصة اذا كانت تدرس او لديها عمل. بالنسبة للمرأة المتزوجة هذا الوقت الذي تسرقه، الذي تقضيه في تعاطي القات والذهاب واللمة، تسرقه من وقت أسرتها، من وقت أبنائها،
صح.
أبنائها وأطفالها وأسرتها أحق بهذا الوقت. ممكن هي تذهب، لا أقول لا تذهب لزيارة، ولكن تذهب بوقت محدد،
صح.
بدلا من أن من الجلوس من فترة العصر إلى صلاة المغرب أو إلى بعد صلاة العشاء والأطفال مشردون ونحن لا نعلم أين يذهبون مع زملائهم،
صح.
مع الأطفال الذي أمثالهم ممكن يتعرضوا لحوادث مختلفة وممكن يتعرضون للتنمر ومشكلات مختلفة.
هذه نقطة مهمة دكتورة، لأنه هل يتحول القات مثلا إلى حاجز عاطفي بين الأم وأطفالها أو بين الزوجة وزوجها؟
نعم، القات يتحول إلى حاجز كبير بين المرأة وأطفالها، وخاصة أن المرأة تصبح غير مهتمة بأبنائها،
صح.
يعني يكون لديها مثلا العمل إذا كانت غير عاملة في مدرسة أو في ليس لديها عمل خارج المنزل، لديها أعمال المنزل، قامت بأعمال المنزل طوال النهار ثم اتجهت إلى مجلس القات وتناول وتعاطي القات. أين الوقت الذي تجلس به مع أطفالها؟ كيف تتحسس مشاعرهم؟ كيف تتبادل الأحاديث معهم؟ كيف يعني تلاحظ مثلا إذا كانوا يدرسون التعليم لديهم، القصور في المدرسة، الواجبات المدرسية؟ يصبح هذا يعني عندما تتناول القات ليس لديها الوقت لأبنائها للنظر في مشاكلهم، ومن هنا يصبح هنالك حاجز بين المرأة وأطفالها. وعندما يصلون إلى مرحلة المراهقة تقول لم نعد قادرين على أن نسيطر على أبنائنا، أصبحوا يتصرفون كما يشاءون، يؤثر عليهم الشارع. أنت تركتيهم من البداية، تعملي بينك وبينهم يعني رابط عاطفي بحيث انه يحكي لك كل شيء، يتكلم معك سواء كانت فتاة او يعني ابن او بنت.
صح، وهذه من الناحية النفسية للأولاد، يعني هذا الأثر البعيد اللي على الأطفال اللي بينشؤوا في بيئة أو في منزل تتعاطى الأم للقات بشكل منتظم. أني ما عم
بتشي... نعم. يعني... نعم مشكلة صح. كبيرة نعم صح. مشكلة كبيرة تصبح لديهم، يلاحظون الأم وهي تتناول القات وأيضا يحاولون أن يقلدوها، فتلاحظ أنه فتيات صغار عادة عمره 7 سنين أو الطفل نفسه، لاحظ بعض الأطفال يأخذون هذا الذي يسموه دائما أو أي شيء يضعه يعني في فمه ويقول أنا مخزن، يبدأ يفكر نفس تفكير الأم نفس صح. تفكير الأب، يسلكون نفس الطريق، وبالتالي هنا هي تقضي على أبنائها، تدمرهم، ليست هي الذي مدمرة. لذلك نؤكد ونشدد دائما أن المرأة لابد أن تعطى لها حقوقها وتعطى لها مساحة عاطفية لكي تستطيع أن تربي أبنائها بشكل صحيح.
صح، ولهذا يا دكتورة يقال أن البيت اللي بتتعاطى فيه الأم للقات ليس بيتا متوازنا، لأنه ما الأم ما بتقومش بواجبها نحو الأطفال وكذلك الأب.
نعم، البيت الذي تتعاطى فيه الأم القات ليس بيتا متوازنا، لأن الأم تنشغل عن الأبناء والأبناء يصبحون يلاقون حاجز بينهم وبين الأم. حتى الأم نتيجة لتعاطي القات عندما يذهب إليها ابنها أو ابنتها يريد أن يتحدث معها يقابل بالصراخ وبالتوتر منها وإهمال. صح. بعدين خلاص تماما مش فاضية الآن. صح. ليش؟ لأنها أصلا هي متوترة. صح. قلقة، لديها يعني مشاكلها من القات ولديها مشاكلها التي تهرب منها،
يعني ما عبش مكان ولا وقت تستمع لمشاكل أبنائها، تحلها، تحاول حتى تساعدهم في واجباتهم المدرسية، أصبح كل وقتها لتعاطي القات.
هروبها من الضغوط والمشاكل التي تلاقيها في الأسرة يوميا والمشاكل التي يعني تواجهها والأعمال، تذهب لأداء أعمالها تحصيل حاصل يعني في البيت. صح. أو في خارج المنزل، والأبناء هنا يصبحون مهمشون ولا يجدون مساحة أو وقت. صح. حتى تتعامل معهم، وهنا نقول أن أبناءنا ضاعوا، أبناءنا خرجوا إلى الشارع، أثر عليهم الشارع، وإنما هي البيئة الأسرية التي لم تحتوي هؤلاء الأطفال ولم تعطيهم المساحة الكافية لكي يلجؤون إليها ويحدثوها بمشاكلهم وما يعانون من مشاكل وما هي يعني اهتماماتهم ميولهم، فبالتالي هنا يضيعون أبنائهم. المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي التي تقوم ببناء هذا المجتمع أو تعمل على تدمير هذا المجتمع وتحطيمه إذا كانت هي محطمة ومدمرة.
دكتورة، عندما يشوف الطفل أمه أو أبوه بيتناول القات بيزرع القات أنماط سلبية في تربية الأولاد مثل التهرب أو الكسل أو ضعف الحوار حتى مع الأم والأب، هل هذا بيزرع في أطفالهم هكذا يعني القات لها تأثير سلبية بهذا الحد؟
نعم. عندما يشاهد الطفل الأب والأم مدمنين على القات أو أحد يعني حتى إذا كان الأب مثلا مغترب ومسافر والأم هي مدمنة على القات ولا تعطيه مساحة، هنا الطفل بذاته لا يمكن أن يتعلم. الطفل يتعلم عن طريق القدوة. عن طريق النموذج الموجود أمامه. صح. فإذا كان النموذج بهذا الشكل هو بيصير على نفس الطريقة. إذن الأم متكاسلة ومتساهلة عن أداء الأشياء وتلجأ إلى القات، إذن الطفل بيكون هو نموذجه الأب والأم.
صح.
وبالتالي هنا يتعلم الأطفال كل شيء عن طريق النمذجة، عن طريق النموذج الموجود أمامه. إذن هو يحاكي ما يوجد أمامه، يحاكي البيئة التي يعيش فيها، فبالتالي يخلق لديه هذا نوع من الكسل في أداء أعماله وفي أداء واجباته، وهروب من التعليم، وضعف أيضا يخلق، يوجد ضعف حوار بينه وبين الأسرة لأنها غير منتبهة إليه، وبالتالي هنا يتدمر مستقبله. ويفضل أن ينحو أو يسير نفس المسار الذي سارت به الأم. صح. والأب من تعاطقات وتخدير لمشاعرهم، ويترك التعليم ويترك الأمور المختلفة.
يعني ينتهج نهج أبوه وأمه، يعني بيشوف يطبق على العرض الواقع يعني.
دكتور نعم. صح. لأنه كما قلنا الطفل يشاهد النموذج الذي يحبه.
صح.
فأكثر شيء هو يحب الطفل عندما ينشأ الأب والأم، إذا النموذج هذا هو. إذا كان الأب يسير بالطريقة يعني القات وتناول وتعاطي، بلاقي الابن يعني يفكر بنفس الأسلوب، وجد والده متجه نحو العلم والمعرفة وكذا، اتجه نفس الاتجاه ونفس وسلك نفس السلوك، وكذلك الفتاة تتجه نفس اتجاه الأم والأب، ولا نحدد سواء كان ذكر أو أنثى. الطفل هو يسير بنفس الاتجاه.
كيف تؤثر هذه العادة والإدمان على الأسرة ماليا وسلوكيا بسبب هذه العادة اليومية لتعاطي القات؟
طبعا هذه يعني تعاطي القات عادة يعني سيئة جدا. لاحظ أن داخل خلال هذه الأزمة التي تمر بها بلادنا والمشكلات التي يعاني منها أفراد الأسرة، يعني مشكلة الحرب وما تبعتها من مشكلات مختلفة، تهدم منازل، فقدان الأعمال، أصبحت هنالك أزمات في كل شيء. فبالتالي هنا عندما تدمن الأم والأب على تعاطي القات، يسخرون كل المورد المالي على الإنفاق على القات. صح. يعني لشراء القات من أجل أن يتعاطوا هذا المخدر الذي لم يعودوا قادرين على تركه. وبالتالي هنا ترهق الأسرة ماديا، ومن الممكن أن يكون غذاء الأسرة يعني شحيح جدا. ممكن أنهم يتناولون الخبز الناشف مع الماء. صح. أو مع الشاي أو مع أشياء يعني لا يوجد مكملات غذائية. صح. بالتالي هنا يؤثر على الصحة الجسمية للأفراد، وممكن أن يلجأ بعض الآباء والأمهات مع الأسف لجعل أبنائهم يخرجون للعمل في سوق العمل، أو مثلا بعض الأشخاص يخرجوا أبنائهم
ليطلبوا
تمام للشحاتة لكي يوفروا لهم مبالغ مالية لتناول القات. يعني يصبح كل همه هو تناول القات، وبالتالي هنا يسخر كل ما يحصل عليه من مبلغ مالي سواء كان كبير أو صغير لشراء القات وتعاطيه. ومن هنا يبدأ الأثر النفسي على الأبناء وعلى الأسرة.
صح.
كاملا.
طيب.
وأيضا على الفرد المتعاطي للقات نفسه لا يكون مرتاحا، يعني صح أنه يأخذ المبلغ المالي ويروح يشتريه علشان يريح نفسه ويخرج من الهموم، لكن هو يدخل بتوتر كبير جدا، وخاصة أنه يجد المعاناة، يعني المعاناة. صح. الحقيقية بصرف هذه المبالغ في تعاطي القات، وإن كان متيسرا وإن كانت لديه يعني مبالغ مالية، ممكن إلا أنه يتأثر نفسيا ويكون لديه توتر وقلق ومشاكل مختلفة.
أنت أشرتي في كلامك دكتورة إلى مشكلة خطيرة وتداعيات خطيرة من هذه المشكلة من القات وتداعياته وتأثيراته المالية والسلوكية على الأسرة، خاصة في ما يخص عمالة الأطفال، أنه بيرجع بعد الأب يخلي عياله يصيروا يشتغلوا علشان يوفروا له المال يشتري القات، وهذا يعني ايش اقول لك، نتائج خطرة جدا على مجتمعنا. دكتورة، هذا اللي تكلمنا الآن على المرأة المتزوجة وعلى الأبناء وتأثيراتها على الأبناء وعلى الزوج كذلك. لكن فيما يخص الفتاة اللي هي عزباء، نظرة المجتمع نحو المرأة المتعاطية للقات أو بين قوسين نقول مخزنة، تأثيراته السلبية على المرأة العزباء، يعني بعض الرجال بيحجموا عن الزواج من امرأة مخزنة مع أن أولئك الرجال هم مخزنين من أنفسهم. كيف تصفين هذه الازدواجية في النظرة؟
طبعا الرجل عندما يتعاطى القات في يعني قلة من الرجال ممكن أنه يطلب من زوجته أن تتعاطى معه القات بعد أن يصبح متزوج، ويعني ليجلسوا مع بعض ويسهروا ويقضوا وقت يعني في المساء. لكن بغض النظر سواء كان الرجل يشجع المرأة بعد ما يتزوجها على القات، إلا أن الرجال لا يرغبون أن تكون المرأة متعاطية للقات ومزمنة عليه، لأن الرجل هو يعلم مردودات ذلك عليه سواء من الناحية المادية أو من الناحية يعني العاطفية والتعامل النفسية في الأسرة وكيف إهمال البيت. يعني لا نتخيل أن المرأة المخزنة، في بعض النساء المخزنات التي يتعاطين القات يخزننا طوال الليل وفي الصباح نوم وعدم القيام بمهام المنزل. فهل رجل يعني بيرضى أنه تكون المرأة تهمل واجباتها المنزلية وواجباتها تجاهه لأنها تتعاطى القات؟ أكيد أن الرجل يحب أن يكون يعني محور الاهتمام ويتم تلبية كل احتياجاته وكل رغباته، وبالتالي هنا يرى أن المرأة إذا أصبحت مدمنة مثله على القات سوف تقصر بشكل يعني بطريقة أو بأخرى على واجباتها، على أداء واجباتها في المنزل، وبالتالي هنا ليس مضطرا على أن يتزوج فتاة وهي مدمنة على القات من قبل أن تتزوج.
صح دكتورة. مستمرين احنا وياك في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم، المرأة والقات وجع في الظل واغتراب داخلي، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم. عدنا مستمعينا الكرام لمناقشة موضوعنا لهذا اليوم، المرأة والقات وجع في الظل واغتراب داخلي، مع الدكتورة افتخار الشميري أستاذ مشارك لكلية التربية تعز. دكتورة دعينا نشعل بصيص من النور في آخر حلقتنا لهذا اليوم، ما الذي يمكن فعله اليوم لمساعدة المرأة المدمنة على تعاطي القات نفسيا واجتماعيا؟
أولاً طبعاً لا بد أن يكون لدى المرأة نفسها الدافع لكي تتخلص من القات، من تناول القات أو تعاطي القات، وبالتالي عندما يكون لديها الرغبة، لأنك لا تستطيع أن تقدم المساعدة إلا لشخص يريد أن يتخلص من هذه المشكلة. فإذا كانت المرأة لديها الرغبة في أن تتخلص من تناول أو تعاطي القات، ممكن أن يتم يعني مساعدتها عن طريق مثلا عمل برنامج لها يومي، مثلا تمارين رياضية، جلسات ترفيهية، خروج تشغل وقت فراغها في أثناء ما تتناول القات تشغله بشيء آخر، وعن طريق مثلا الرجوع لبعض الأخصائيين النفسيين الذين ممكن أن يضعوا لها جلسات تدريب على كيفية التخلص من القات. وأكثر شيء الذي يساعد الشخص المدمن سواء كان مدمن على النكوتين التبغ أو متعاطي القات هي الرياضة. أكثر حاجة ممكن أنه الشخص أن يتخلص من هذه العادة عن طريق ممارسة الرياضة. وأكثر شيء ممكن أن تمارسه المرأة ممكن المشي، حتى لا نقول إذا كان ليس لديها مبالغ لكي تلتحق بنادي رياضي لكي تمارس الرياضة وتتناول غذاء معين، ممكن أن يكون عن طريق المشي، الخروج للمشي لساعات طويلة في فترة تناول القات عوضا عن ذلك.
يعني هذا أبرز نصيحة تنصحين بها النساء، أني لازم تغطي من وقتها وقت فراغها بالأشياء المفيدة مثل الرياضة مثل الكتابة، حتى يعني لازم تغطي، يعني لا تشغلش نفسها بالقعد.
نعم، لأنه الآن إذا قلنا المرأة إذا كانت متعلمة ممكن أن تجد أشياء كثيرة جدا تقضي بها وقت فراغها، القراءة مثلا، مطالعة القصص، كتابة، ممكن أنه إذا كان لديها هواية معينة مثلا زي ديكور، تطريز، أي شيء. لكن إذا كانت في بعض النساء أميات لا يستطعن القراءة والكتابة ومدمنات على التناول القات، فهنا المرأة ممكن أن يكون مثلا عن طريق الخروج مع جارتها عوضا عن تعاطي القات الخروج والسير وممارسة الرياضة. إذن لابد أن يعني يكون حسب المرأة ذاتها، هل هي متعلمة أو هي غير متعلمة، تكون عملية خروجها من القات عن طريق الأنشطة المختلفة، الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الترفيهية، الأنشطة المختلفة تذهب إليها وتمارسها وتحاول أن تشغل نفسها ولا تترك لنفسها وقت فراغ. وأكثر شيء ممكن أن تشغل به وقت فراغها العودة لأبنائها إذا كانت متزوجة، الجلوس مع أبنائها، مناقشة مشاكلهم، التعرف عليهم، ما هي المشكلات التي يعانون منها، حتى وإن كانت غير متعلمة تقول أنا غير متعلمة لا أستطيع أن أتابع واجباتهم الدراسية، دعي ابنك يدرس ويذاكر، استمعي إليه، وإن كنت لا تستطيعين أن تقرأي ما يقوله اذهبي إلى المدرسة اسألي عنه عند المدرسين عند المدرسات، يعني يكون انشغالك واهتمامك بأشياء مفيدة تعود عليك بالفائدة على الأسرة بشكل عام، سواء الأبناء، الزوج، المرأة نفسها، سوف يعود إليك توازنك النفسي وتصبحين تفكرين بطريقة وبأسلوب صحيح بالأمور الإيجابية عوضا عن الأمور السلبية.
دكتورة، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، لو كان لك أنك تخاطبي متعاطية للقات بصوت داخلي نفسي، ماذا ستقولين لك لها؟
نعم، قل لها كيف ترضين أن تدمري نفسك جسديا وعاطفيا وتدمري أسرتك وأبنائك، ألا تشعرين بنوع من تأنيب الضمير عندما تتعاطين القات وتصرفين هذه المبالغ المالية على هذا، على تناول هذه القات وعلى المجالس التي ليس منها أي فائدة ولا أهمية، ألا تشعرين بالحزن على أسرتك ومن يحيطون بك، ألا تشعرين بالحزن على نفسك، على نفسك، أنت الآن مدمرة نفسيا، لا تستطيعين أن تقومي بأي عمل بطريقة صحيحة، لا تفكرين بأسلوب صحيح، لديك يعني توترات، قلق، مشاكل نفسية كبيرة جدا، لديك مشاكل صحية، مشاكل اجتماعية، أبنائك ألا يهمونك، ألا يهمك أن ينمو هذا الطفل بطريقة سوية، ألا تشعرين بالحزن عليه وهو يلاحظك وأنت وينظر إليك وأنت مدمرة محطمة، فماذا سيكون مستقبل أبنائنا في ظل تعاطي القات وإهمال كل ما يحيط بنا؟ وإن كنت لم تحصلي على حقوقك، وإن كنت مهمشة، وإن كانت لديك ضغوط كبيرة جدا، حاولي أن تخرجي منها بطريقة صحيحة، استخدمي عقلك واتركي عنك تعاطي القات وتخدير نفسك والهروب بهذا الأسلوب الغير صحيح.
شكرا دكتورة افتخار الشميري أستاذ مشارك كلية التربية تعز على كل ما تفضلتي بطرحها في حلقتنا لهذا اليوم، ونحن سعداء بتواجدك معنا، وبإذن الله نبني يمنا بلا قات. سعدنا كثيرا جدا دكتورة افتخار أنك موجودة على أثير إذاعة رمز.
شكرا لك وللسادة المستمعين جميعا، وأتمنى أن يستفيد كل من يستمع إلى الحوار الذي دار ما بيننا، وإن شاء الله يكون كما قلت وطن جديد، يمن جديد خالي من المشاكل ومن الاضطرابات، وخالي وبعيدا عن
القات إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك دكتورة ويعطيك ألف عافية.
وإياكم مع سلامتك.
الله يسلمك. وفي الختام مستمعينا الكرام، ربما لا ينظر إلى القات على أنه خطر واضح، لكنه حين يخرب الداخل بصمت، حين يطفئ الروح ويبعدنا عمن نحب، فإنه يستحق أن نقف أمامه. شكرا للدكتورة افتخار الشاميري أستاذ مشارك كلية التربية تعز على هذا الحديث الصريح، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء. كونوا بخير وامنحوا أنفسكم مساحة للتنفس بلا أوراق خضراء تسلب منكم الصحة والوعي. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج المايسترو سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.